أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الفصل العاشر في أنه لا تمايز ولا علية في العدم. وقد أنهينا الكلام فيما سبق عن القسم الأول أو في القسم الأول، وهو عدم التمايز في الأعدام، وذكرنا ما خلاصته أن العدم في نفسه هو بطلان محض، ولا شيئية له ولا ثبوت. وقد تقدم فيما سبق في الفصل التاسع هذا الأمر، وأن الشيئية تساوق الوجود. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن العدم لا ثبوت له بنحو من الأنحاء حقيقة، فإنه لا يقع التمايز بين الأعدام، لأن التمايز فرع الثبوت. تقول هذا متمايز عن ذاك، فحيث لا ثبوت لا يقع التمايز. نعم، التمايز إنما يحصل من خلال الإضافة، الإضافة إلى الملكات أو إلى أقسام الوجود، كقولك عدم زيد غير عدم بكر. وحقيقة التمايز الذي يحصل بعد الإضافة هو أن الذهن عندما يرى الثابتات ويسلب الثابت الأول عن الثابت الثاني، يحول هذا السلب إلى حمل للعدم، يعني يحول سلب الحمل إلى حمل السلب إن صح التعبير. وحمل السلب ليس حملاً بالحقيقة، لأنه كما ذكرنا أن العدم لا شيئية له لكي يحمل. هذا تمام الكلام في عدم التمايز. القسم الثاني وهو عدم العلية في الأعدام، وذكرنا عند تحرير محل الكلام أن المقصود من عدم العلية في الأعدام، ونزيده إيضاحا، أنه كما نجد بين الموجودات علية ومعلولية، فنقول ألف علة لباء، وجيم علة مثلا لدال، وهناك معلولية وتأثير وتأثر متبادل بين الموجودات. فهل هناك تأثير وتأثر متبادل بين المعدومات؟ هذا السؤال. هل المعدوم الأول يؤثر في المعدوم الثاني؟ المعدوم الثاني يتأثر بالمعدوم الأول؟ هذا يعني العلية بين الأعدام. من الواضح جدا أنه لا تأثير ولا تأثر في الأعدام، يعني لا علية ولا معلولية في الأعدام، لا يكون عدم ما علة لعدم آخر. وبيان ذلك موكول إلى الفصل السابق، فالدليل هو الدليل، لأنه قد ثبت فيما سبق أن الثبوت يساوق الوجود. فحتى يقع شيء ما مؤثرا أو متأثرا، لابد أن يكون له نحو من الثبوت. فما لا ثبوت له لا يؤثر، وما لا ثبوت له لا يتأثر، هو سلب محض ونفي محض واللا شيئية المحضة وعدم محض. ولذلك فإن الدليل على عدم العلية في الأعدام هو عين الدليل على عدم التمايز، لأن العلية تقتضي الثبوت في مرتبة سابقة، الثبوت في مرتبة سابقة، والثبوت مساوق للوجود. فلا يمكن أن تكون الأعدام مؤثرة أو علة أو معلول. هذا ما يقال. وبتعبير آخر وبعبارة أوضح، إن نظام العلية والمعلولية قائم بين الموجودات، إن نظام العلية والمعلولية قائم بين الموجودات. تقول النار محرقة، الإحراق معلول والنار علة، ولا يمكن أن يكون هناك نظام علية بين المعدومات، لأن المعدومات هي النفي المحض، والتأثير والتأثر والعلية والمعلولية هي فرع ثبوت كل من العلة والمعلول. هذا الدليل على المدعى، دليل على أنه لا علية في الأعدام، وأمره سهل جدا. مضافا قد نزيد الأمر عمقا أننا قد ذكرنا فيما سبق أن العلية والمعلولية هي من المعقولات الثانية الفلسفية. ذكرنا في مبحث نفس الأمر أن المفاهيم العلة والمعلول من المعقولات الثانية الفلسفية، وقلنا بأن المعقول الثاني الفلسفي يصف الخارج، يصف الخارج، يعني عندما تقول ألف علة يعني أنت بوصف العلية تصف أمرا خارجيا، فمع كون الموصوف عدما لا يتصف بالعلية والمعلولية، لأن العلية والمعلولية تحتاج إلى ثابت خارجي لكي يتصف. خلاصة المدعى والمطلب والدليل عليه واضح، أننا لا نجد نظاما للعلة والمعلول بين المعدومات. ما في علة هي عدم أو معلول هو عدم، لأن العلة تأثير، وكيف يؤثر المعدوم وهو اللا شيئية واللا ثبوت. ولأن هلا بقول لك المدعى هو للشبهة، صح؟ للشبهة. وإلا الدليل واضح مثل ما أنا ذكرت، والأحكام هي متفرعة على الفصل السابق، مش تأسيس لمطلب جديد. جاي مضافا أيضا، مضافا إلى أمر آخر، وهو أنه شو يعني علة؟ لما تقول هذا علة شو يعني علة؟ العلة هو مفيد الوجود، معطي الوجود للمعلول، بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة المهية، معطي الماهية. يعني العلة هي معطية الوجود، تعريف العلة هو معطي الوجود. وكيف يعطي الوجود المعدوم؟ وكيف يعطى الوجود المعدوم؟ يعني ما هو حقيقته أنه معدوم، كيف يعني أنه تلقى الوجود وهو معدوم؟ فإذا أصل تصور المطلب كافي لاستدلال على الدعوة. يعني يمكن أيضا القول أن هذه القضية من الفطريات التي قياساتها معها، يعني نفس تأمل معنى العدم كاف في نفي كون العلية موجودة في الأعدام، فلا تصف عدم بأنه علي أو معلول. هذا بالنسبة إلى المدعى. محل الكلام أكثر والكلام الجدير بالنقاش والذكر هو أنه ذكر أن هناك قضايا صادقة، هون الكلام، قضايا صادقة محمولاتها وموضوعاتها أمور هي العدم. وكما ذكرنا في مبحث نفس الأمر بأن الصدق هو المطابقة للواقع، وكما ذكرنا في مباحث المنطق بأن القضايا الحملية هي ثبوت شيء لشيء، فحتى تصدق القضية الحملية لا بد أن يكون الثابت المحمول ثابتا للموضوع ويكون مطابقا للواقع. فعندما تقول مثلا كل أو هذا الجدار أبيض قضية حملية، يعني ثبوت الجدار، ثبوت البياض للجدار، هذا معنى قضية حملية. وأول تعريف بيمرق معنى للقضية الحملية بالمنطق أنه ثبوت شيء لشيء. فبيجي السؤال، عندنا قضية حملية هي تالي، عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول، وهذه قاعدة مسطورة في كتبهم الحكمية ومأخوذ بها وصادقة، وهي متفرعة عن قضية إذا وجدت العلة وجد المعلول، وعدم العلة علة لعدم المعلول. بيقولوا بقانون العلية، قانون العلية قائم على أن عدم العلة التامة علة لعدم المعلول. جيد، فكيف نجمع بين صدق هذه القضية الحملية وعدم ثبوت الموضوع والمحمول، مع أنه القضية الحملية هي ثبوت شيء لشيء؟ طب ما الموضوع ليس بشيء ثابت والمحمول ليس بشيء ثابت، كيف صارت قضية حملية صادقة مع أنه مش موجود فيها حد القضية الحملية اللي هي ثبوت شيء لشيء؟ في الحقيقة الجواب عن هذا الإشكال أيضا بسيط يتبين مما سبق. قلنا في نهاية الدرس الماضي أن الذهن، هذا من أعظم الإشياء اللي لازم تعرفوها بعمل الذهن، الذهن يرى أن ألف ثابت وموجود في الذهن أو في الخارج، مش مهم، له نحو من الثبوت، وباء ثابت وموجود، ويرى أن باء مسلوبة عن ألف، يعني تقول ليست ألف هي باء، هناك رافع وسالب لألف لباء في مقام ألف. الذهن يعيد صياغة هذا السالب بصياغة ذهنية هي حمل العدم، فيقول ألف هي لا باء، مع أنه ما في شيء برا اسمه لا باء. الأضاق هو ليست ألف باء، ولكن الذهن يعبر عن ليست ألف باء بألف هي لا باء. فحمل العدم تسامحي، مش لأنه في عدم برا، حمل العدم هو إعادة صياغة ذهنية وهمية تحول السالب إلى تحصيل. جيد، نفس الأمر بالنسبة لهالقضية اللي نحن بصددها، عدم العلة علة لعدم المعلول. كأن يقال مثلا عدم المال علة مثلا لعدم الغنى، أو يقال مثلا عدم السحاب علة لعدم المطر، هيك عدم علة لعدم. بمقام الجواب ينبغي إعادة تصوير عمل الذهن حتى يتضح الجواب عن هذه الشبهة. الذهن يرى أن السحاب علة للمطر، وعند رفع السحاب يرفع المطر، فيسلب العلية فتسلب معه المعلولية، ومن ثم يعيد الذهن مرة أخرى فيحمل عدم العلية ويحمل عدم المعلولية. ففي فرق يا إخوان بعمل الذهن بين سلب الحمل وحمل السلب. المشكلة بهالقضية هي بحمل السلب، كيف عم تحمل شيء مسلوب والحمل إثبات؟ الإشكال بهالقضية أن الحمل إثبات، فكيف تحمل السلب؟ قل هذا تقريب ذهني، هذا حمل مجازي، هذا إسناد الشيء لغير ما هو له. في الحقيقة الواقع هو سلب الحمل، يعني في الواقع بتقول ليس المطر موجودا أو ليس السحاب موجودا، فإذا ليس المطر موجودا، مش بتقول عدم السحاب موجود فعدم المطر موجود. ما في عدم السحاب موجود. الأدق عند النظر إلى الواقع أن عدم السحاب أن السحاب مسلوب، مش أن عدم السحاب ثابت. هذه عدم السحاب ثابت، هذا تعمل ذهني لا أكثر ولا أقل في سقع الذهن مش بالخارج. قولك عدم السحاب علة ومؤثر وأثر عدم السحاب هو عدم المطر، لا، عدم السحاب مش هو المؤثر، رفع السحاب سلب، والسلب هو ليس إثباتها، سلب الحمل، سلب الثابت ينتج عنه سلب الثابت له. بأي تقريب؟ لأن الذهن يرى ويعبر عن العلم الطبطبائي بأن اضطرار الذهن هكذا، اضطرار واقعي، يعني الذهن عندما يرى أن ألف متوقفة على باء يصدق تصديقا اضطراريا أنه إذا رفعت ألف رفعت باء، إذا رفعت ألف رفعت باء. ولكن الذهن يتعمل هذه القضية، يتعمل هذه القضية ويقول هذه إذا رفعت ألف قول يعني إذا وجد عدم ألف، بس إذا وجد عدم ألف هذا غلط أو مجاز، لأنه ما في وجد عدم ألف، لأنك جعلت لعدم ألف ظرف وجودي وهو سلب محض. فغاية ما يمكن أن يصور بالنسبة لهذه القضايا اللي هي التي يحمل فيها المعدوم أو يحمل أو يكون المعدوم هو المحمول، غاية الأمر أنها تعمل ذهني. هلا بتقولي ليش تعمل الذهن؟ بقول لك لأنه أسهل للمعرفة. إنك تقولي والله مثلا الإنسان كان معدوما فيما سبق، غير ما أسهل للذهن، وهذا صرح في بعض المحققين إنه أصلا التجأ الذهن لهذه لأنها أسهل له للمعرفة. بتقولي إنه كان ألف معدوم من 100 سنة، أسهل للذهن منك تقولي ما كان ألف موجود من 100 سنة، وكأنه أسهل للمعرفة. ولكن الحق والواقع لم يكن ألف قبل 100 سنة، اللي عمره مثلا 70 سنة، لم يكن قبل 100 ألف، مش كان عدمه قبل 100 سنة، ما بتقول كان عدمه، لأنه العدم لا تحقق له ولا تحصل له، إنما التأثير والتأثر بين العلل والمعلولات الوجودية. رفع العل والمعلول هو اللي بيتعمل الذهن لإثبات عدم العل وعدم المعلول، فهو إثبات من باب التعمل الذهني والمجاز. والمجاز يعني مجازا بتقول عدم ألف علة لعدم باء، بالحقيقة مش عدم ألف علة لعدم باء، بالحقيقة لم تكن ألف فلم تكن باء، مش كان عدم ألف فكان عدم باء، ما في تأثير وتأثر بين الأعدام. هذا نظير، هذا المجاز نظير ما مر معنا في كتاب المنطق من تقسيم القضية الحملية إلى موجب وسالبي، أو تقسيم القضية إلى موجب وسالبي سواء كانت حملية أو شرطية. شو بيذكروا هونيك إشكال؟ بيقولوا الحملية هي ثبوت شيء لشيء، هذه الحملية، لأنه شو معنى حملية؟ حمل شيء على شيء، حمل يعني إثبات. طيب أنت بتقسم لي القضية الحملية إلى موجبة وسالبة، طب شو يعني قضية سالبة؟ يعني عدم حمل شيء على شيء. طب كيف صارت القضية الحملية تنقسم إلى سالبة مع أن القضية الحملية حمل شيء على شيء والسالبة هي عدم الحمل؟ شو الشيء ينقسم إلى نقيضه أو نقيض الشيء بصراحة أقسامه؟ لهذا تشبيه، هذا على نحو المجاز، هيك بيقولوا بيبرروها بالمنطق. القضية السالبة هي مش قضية حملية، لما تقولي هذه سالبة حملية، أو بتقولي مثلا لا شيء من الإنسان لا ناطق، أو لا شيء من الإنسان صاهل، بتقولي هي قضية سالبة كلية حملية، قضية حملية سالبة كلية. لك شو حملية سالبة؟ حملية يعني إثبات شيء لشيء، سالبة يعني عدم إثبات شيء لشيء. كيف جعلت القضية السالبة أحد أقسام الحملية مع أنه الحمل إثبات شيء لشيء والسالب هو عدم إثبات شيء لشيء؟ فكيف صارت السالبة أحد أقسام الحملية؟ بقولوا هذا على لتشبيه السالبة بالموجبة، لحتى بس أني أقول لك أنه قد يسلب الحمل وقد يثبت الحمل، الأقسام الحملية تسامح، تسامح ذهني. جيد، نفس الشيء لما نحن نجي نقول نشبه المعدوم بالموجود، هذا تشبيه ذهني. لما ما في عدم ألف في الخارج، في ألف بالخارج، وارتفاع ألف هو اللي بيسميه الذهن ويعطيه ظرفا اسمه هذا عدم ألف. بتقلي مثلا هذا الكتاب هو عدم شجرة، بس ما في هو عدم شجرة، هذا الكتاب ليس بشجرة، بس مش هو عدم الشجرة. لاحظت كيف؟ نفس الشيء بالعلية والمعلولية، ما بتقلي مثلا عدم النار علة لعدم الدفء، لا، عدم النار مش علة لعدم الدفء. بتقلي مثلا سلب النار أنتج برودة، هل برودة اسمها عدم الدفء؟ عرفت كيف؟ عدم وجود المدفأة في البيت مثلا، أعطيكم مثلا، عدم وجود مدفأة في البيت أدى إلى برودة، هل معناتها انعدام المدفأة هو علة البرودة ولا الطقس هو علة البرودة؟ طقس هو علة البرودة، يعني أمر ثبوتي، مش عدم المدفأة هو اللي أنتج لي برودة. طقس وعوامل وجودية أنتجت البرودة، ولكن أنا أقايس، ذهني يقايس بين وجود المدفأة وعدم وجود المدفأة، فيجد أن مع عدم وجودها الطقس بيأثر تأثير غير مع وجودها. ولكن علة البرودة مش عدم المدفأة، علة البرودة الطقس اللي هو أمر وجودي. فالعلية والمعلولية نظام الموجودات مش نظام المعدومات. كيف قصدك؟ شو السؤال بالضبط؟ يعني
احنا نقيض الطاولة هو لا طاولة،
ايه؟
لما يقولوا اصل لا طاولة اصل العدم، العدم المطلق، او لا الكرسي حتى بيعبروا عنها لا طاولة تسامح، يعني هي عدم طاولة التسامح.
التناقض هو بين النفي والإثبات، بين الرفع والوضع، يعني بين الإيجاب والنفي، هذا التناقض. انت لما تقولي مثلا يعني التناقض مثلا بين وجود ألف وعدم وجود ألف، أو بين وجود ألف أو لا وجود ألف، هذا التناقض. هذا التناقض ما بعرف أنا إذا فهمت عليك، بس عم بحكي على كل الحالات. تناقض مش بين عدم له تحصل ما وبين وجود له تحصل ما، بس هني مثل مثل المغناطيس اللي عندهم شو اسمه نفس بتنافر. لا، هو مش شيء ما، الوجود الوجود تحصله هو عين سلب عدم الوجود.
ما هو مصداق نقيض ألف؟
ما في إله مصداق، ما في. إذا عم نحكي عن الوجود بس، تعمل الذهن، ممكن الذهن يقول لك مثلا ما هو مصداق عدم الشجر، أو ما هو مصداق عدم عدم الشجر، تقول له الشجر. أو يعني بتصير أنت روح للتعمل الذهني، بالخارج عندي فقط وجود، ما بتقلي بالخارج بيجي التفته، ما تقلي بالخارج بيتصارع الوجود والعدم، يا العدم بيثبت يا الوجود بيثبت، لأنه لا يجتمعان ولا يرتفعان. في نوع من التسامح العقل لما تقلي الوجود والعدم ما بيجتمعوا، كأنك معتبرهم اثنان، كأنك معتبر وجود وعدم عم يتخانقوا، يا بيثبت الوجود وما بيثبت العدم، يا بيثبت العدم وما بيثبت الوجود. شو يا بيثبت العدم؟ لا، ما في يا بيثبت العدم، ما في ثبوت للعدم بقضية استحالة اجتماع النقيضان. بالدقة، يا بيثبت الوجود يا ما بيثبت الوجود. هذه ما بيثبت الوجود، الذهن شو بيعملها؟ يا بيثبت العدم، بس هذا مجاز. جيد، فالتناقض هو يعني بالدقة بين الوجود ورفع الوجود. الرفع هو مش أمر وجودي. لاحظت كيف هو كمان احيانا المشكله بتكون لغويه، لكن احيانا بعض الشبهات تطرا على الذهن من طرف اللغه. يعني كيف بقول لك الشجر ولا شجر، بتلاقي مثلا ممكن الذهن بيفهمها، بس اذا قلت الشجر وعدم الشجر، لانه اعطيت لعدم الشجر لفظ ثبوتي بلا ما اقول لا، بيفكر انه هو شيء. هي لغه، لعبه لغه يعني صارت المساله. عشان هيك يا اخوان في طرح عنده بالمنطق، لما يحكوا عن السالب عن المحصل والمعدوله، شو بيعرفوا العدول؟ الشيخ المظفر شو عرف العدول؟ قال العدول هو دخول حرف النفي. مثلا انسان لفظ محصل، عمل لي الانسان معدول، فوت لي حرف النفي. لا، انسان هي مساله حرف، يعني فوتنا حرف نفي، والله مساله معنى النفي. إذا بتراجع المنطق اللي درسناه قبلك، دخول حرف النفي وعدم دخول حرف النفي، ونحن بالبداية بيقولونا ما قلنا عليه بالألفاظ نحن المنطق. طب شو دخول حرف النفي؟ لا، ولذلك في نزاع عندهم. الأعمى، البعض بيقول الأعمى هي معدولة لأنه معنى النفي، مش ضروري يقول لا بصير أو لا أعمى لتصير معدولة. مأخوذ معنى النفي ولا مش مأخوذ معنى النفي؟ على أي حال، فأحيانا الأذهان ممكن ما طلقت الفكرة لأنه اللغة صابغتها بصبغة معينة. يعني فالتفتول، هذا ما ذكره المصنف. قال وأما عدم العلية في العدم، شان عدم العلية في العدم يعني لا بيكون علي ولا بيكون معلول. مش عدم العلية أنه بس ما بيكون علي، حتى معلول ما بيكون. عدم العلية بمعنى عدم قانون العلية، نظام العلية في العدم. يعني ما بتقلي والله في عندي بالمعدومات عندي نظام علي ومعلول، كل معدوم له علة خاصة معدوم تاني مثلا. لا، فلبطلانه هو انتفاء شيئيته، هذا تمام الدليل على المدعى، لأنه قد ثبت في الفصل السابق أن العدم هو بطلان محض، والبطلان المحض لا يؤثر ولا يتأثر، والعلية فرع التأثير والتأثر، فلا علية في العدم. وقولهم هون بده يرد الشبه، عدم العلة علة لعدم المعلول، قول على سبيل التقريب والمجاز. تقريب والمجاز، ليش تقريب ومجاز؟ لأنه بالحقيقة أنا عندي سلب ما عندي حمل، أنا عندي سلب العلة ما عندي حمل عدم العلة. حمل عدم العلة يعني حملته ثابتا ما هو العدم، هذا هون المجاز صار. يعني شو بقول آية الله حسن زاد بحاشيته على الأسفار، بقول إن العقل عندما يرى أن اليد غير الرجل يغلط فيقول الرجل هي عدم يد. هيك بعبر، عندما يرى العقل أن اليد هي غير الرجل فيغلط فيقول الرجل هي عدم يد. الرجل مش هي عدم يد، هي غير الرجل، هي ليست كذا، مش هي عدم كذا. هذا نوع من تفتوا التعرف على الذهن كتير. كتير ضروري تعرف الذهن كيف بيشتغل. ما تفكروا انه الذهن اللي بياخد هو مثل الكاميرا اللي بيلقط من برا. الذهن عم يخترق لك حمل للعدم برا، ما في حمل للعدم. وكتير من المفكرين الغربيين بنظرية المعرفة وقعوا هون، وقعوا هون لما ما قدروا يفسروا الذهن كيف عم يتعامل مع الواقع. فكروا انه الذهن هو مفترض شو يكون الذهن، مراية، وعم ياخد من الخارج. اطلعوا بهالمراية واطلعوا بتجاربهم، قالوا انه في ما في تطابق، ما عادش عندنا ثقة بالذهن. ليش؟ من قال لك الذهن مراية اصلا؟ من قال لك الذهن مراية اصلا يعني؟ عرفت كيف؟ وبالإضافة إنه نغلط وين لما فسروا الذهن بأنه ما داخل النفس. شو يعني ذهن؟ يعني اللي جواتي. يعني جواتي هذا الذهن. طيب أنا بقول لك لما أطلع لبرا، كانت مثلا بقول لك عندي شغلتان، الشيء في نفسه والشيء لدى العالم، الظاهر الفينومينا، يعني النومينا والفينومينا بسميه. الشيء في نفسه أنا أعرف الخارج من خلال نفسي، أنا أتعرف على الحائط مثلا. طيب ما الحائط أنا عم شوفه أبيض، دباني شايفيته أحمر، هو شو برا؟ أبيض ولا أحمر؟ شو بعرف؟ بدي أطلع من حالي لأشوفه، كل ما أطلع من حالي بكون حالي، يعني بكون أنا نفسي عم شوف. فأني دايما عم شوف الواقع الخارجي من منظاري نفسي، فشو بعرفني أنه الواقع مثل ما عم شوفه أنا؟ ففرق بين الواقع والذهن مثلا. ومن قال لك أصلا الذهن هو النفس؟ يعني من قال لك الذهن هو الشيء النفساني؟ الذهن خارج باعتبار ما. هون حل قيمة المعرفة. اللي مش محلولة عنده قيمة المعرفة هون حلها بمعرفة الذهن. ما هو الذهن؟ نفكر نحن الذهن هو شو؟ هو مثل والله مثلا متار الكمبيوتر أو حافظة الكمبيوتر، والخارج مثلا مثل انه والله انا عاطي الدرس هلا، شلت الدرس وحطيته على الكمبيوتر. كانه الذهن هو مثل الكمبيوتر والدرس الخارجي، في تطابق بين الدرس الخارجي. مش هيك ابدا. ان شاء الله بنتعرف عليهم بالوجود الذهني هذا المسائل. هلا سوقوله سؤال سياسي. لا شو قصدي سؤال؟ انه مسألة مش علمية. بس انا لما اطلع اول شيء في شغلتين، شيخ فضل، شبهات اللي طرحها غيره من الاسلاميين مثل الفخر الرازي وغيره، طبعا مش كل بس عمدة ما قالوا. شغلة التانية، هن ما عندهم فلسفة وجود. فلسفة الوجود كانت موجودة عند الالمان بنسبة معينة، بعدين صارت فلسفة تحليل وفلسفة نظرية معرفة. هلأ ما عندهم فلسفة إلا فلسفة نظرية معرفة وإبستيمولوجيا يعني، وإن فرقوا بين نظرية المعرفة والإبستيمولوجيا بفرق. ما عندهم نظرية وجود، لأنه أصلا هني طلعوا من نظرية الوجود بعد كانت. كانت إجا قال لهم أنتوا ما بتعرفوا الوجود، أنتوا بتعرفوا اللي بتعرفوا، أنت بتعرف اللي بتعرفه، فما بتعرف اللي براتك، انت براتك اجى لعندك على سبيل المعرفة. فصارت الفلسفة هي معرفة المعرفة مش معرفة الوجود. من انت لتعرف الوجود بهالمعنى؟ معرفة المعرفة. فصارت كل فلسفتهم تقريبا هي نظرية معرفة وتطورت كتير. هلأ الفلسفة التحليلية وبعد برتراند راسل وجامعة فيتجنشتاين وهودي الأصحاب وديسوسير، هودي جامعة اللغة بسموها حلقة فيينا وما بعد حلقة فيينا بالفلسفة الغربية، أصلا طلعوا من اللي بندرسه نحن بأصول الفلسفة وفلسفاتنا، ما عاش عم يحكوا فيهم. صاروا عم يحكوا عن، قبل كانوا يحكوا علاقة الخارج بالفكر، قيمة المعرفة، ونحن علاقة الخارج بالفكر، علاقة الخارج بالذهن، هل الذهن مطابق الذهن؟ هلا ما عاش عم يحكوا فيها لها. صاروا عم يحكوا علاقة الفكر باللغة. هلأ الهرمنيوطيقة والتأويلية، هلأ فلسفتهم هي علاقة اللغة بالفكر. وهذه وين موجودة؟ وين موجودة هذه؟ موجودة عندنا بالتاريخ الإسلامي قبلهم، في أحد علماء النحو اسمه السيرافي أو السيرافي. شو بقول هذا؟ عنده بكتاب أبو حيان التوحيد، عنده كتاب اسمه القباسات أو المقابسات، بينقل محاورة بين السيرافي وبينه بين السيرافي وبين حدا وبين السيرافي. شو بيقول؟ شو بيدعي السيرافي؟ بيقول إن المنطق هو نحو أهل اليونان، ونحونا هو منطق العرب، فنستغني بالنحو عن المنطق. طب شو عم بيقول هون؟ عم بيقول اللغة هي المنطق، يعني الفكر هو اللغة. أكتر من هيك، أكتر من هيك، هلا شططنا شوي نحن، أكتر مش مشكلة، هذا البحث خليه ينفتح بالأذهان. أكتر من هيك بعطيك مثل كتير كتير بسيط. باللغة الإلمانية بتفرقوا بين العم والخال؟ بتفرقوش بين العم والخال. بتفرقوا بين الخال والعم؟ لا. بالإنجليزي أنكل، عم وخال. طب بالعربي منفرق بين العم والخال؟ اللي بيخلق، هيك بيقولوا بالفلسفة التحليلية هلأ اللغوية، اللي بيخلق بالبيئة العربية بيخلق بنظام لغوي يفرق بين العم والخال لكل لفظه يعني. ولأنه يخلق بهيك نظام لغوي ينصبغ فكره بهذا النظام اللغوي، فبينشئ لك مثلا بس بده يقسم الورتي بيفرق بين العم والخال. بس اللي بيخلق ببريطانيا ما أصلا عنده العم والخال مثل عم وعم، مش مفرق بيناتهم، فبس بده يحط نظام إرث شو بيعمل؟ ما أصلا مش مفرق بيناتهم. فبيجي السؤال هلا، سهم الإرث بالإسلام تعالى العم والخال هو يعني ما نعلم الناس عربي ولا في شيء أعمى؟ طبعا في شيء أعمى. يعني هون صارت الفلسفة، هلا الفلسفة هون، فلسفة الغربية هي علاقة اللغة بالفكر، ما عاد صارت علاقة الفكر بالخارج، هذا خلص الزمن. عرفت كيف صارت هون؟ كارل بوبر طبعا نظرية معرفة، كارل بوبر عنده نظرية المعرفة بسميها نظرية التكذيب والضحض، اللي هو نقد الاستقراء كارل بوبر، ونقده للاستقراء كتير حلو كارل بوبر على فكرة يعني. يعني لعله مش نحن لما ننقد الاستقراء بنظرية المعرفة مش ذاكرينه بكتبنا. كارل بوبر لما بده ينقد الاستقراء بيقول الاستقراء شو يعني؟ يعني شفت الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة والحالة الرابعة، خلصت امت عممتها للكل، هذا الاستقراء تجربة. شو بيقول لهم كارل بوبر للغربيين؟ بيقول لهم انتوا ليش عممتوا؟ لأنكم شايفين انه العالم خاضع لقوانين وحدة، مثلا الإنسان خاضع لقانون واحد، جربت على 20,000 إنسان عممت لكل الإنسان، يعني الإنسان هو وحدة. طب هذا الإنسان وحدة هي مسألة ميتافيزيقية، مسألة غير تجريبية، فأنتم آمنين بشيء غير تجريبي هو أنه الكائنات بالعالم لها وحدة ما. هلا على أي حال كارل بوبر عنده نظرية بنظرية المعرفة. الفكرة لنرجع لمحل بحثنا، كثير من النظريات الغربية والفكر الغربي ناشئة من عدم فهم الذهن، واللي لقط هذه الفكرة بشكل كتير عميق هو شهيد مطهري، لما كتير رجع إشكالات الماركسيين والهيجليين وغيرهم وغيراتهم، رجع لعدم فهم الذهن، إنه هني ما قادرين يفهموا الذهن. مثل أعطيتكم مثل بعض المتكلمين لما كنا عم نحكي نحن بأن مفهوم الوجود غير مفهوم العدم، أن المفهوم الأحدهما غير المفهوم من الآخر، إجوا قالوا طيب إذا الوجود لم يؤخذ في حد الماهية، عفوا أن المفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، إذا لم يؤخذ الوجود في حد الماهية والنقيدان لا يجتمعان فأخذ العدم في حد الماهية فصارت كل ماهية معدوم. شو قلنا لهم نحن؟ قلنا لا، الذهن يعتبر الماهية بما هي هي، لا موجود ولا معدوم. عدم فهم كيف الذهن بيعتبر وكيف الذهن بيحلل، ممكن الذهن يخد لك شيء في الخارج وبيشوفه بمعقول أول ومعقول تاني منطقي ومعقول تاني فلسفة، بس انت ما في عندك لا معقول تاني فلسفة ولا معقول تاني منطقي، بس كلهم صادقين على. فعدم فهم اعتبارات الذهن هو اللي بيؤدي لمشاكل نظرية المعرفة، ولعله كله هون. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الآن، لا بعد ما خلصنا. فقولهم مثلا كله على سبيل التقريب والمجاز، فقولهم مثلا لم يكن غيمون فلم يكن مطرون، معناه بالحقيقة أنه لم تتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطر. لاحظ لم تتحقق العلية، مش تحقق عدم المطر الذي هو علة، لم تتحقق المطر. وهذا كما قيل، هذا يعني نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة، فيقال سالبة حملية وسالبة شرطية ونحو ذلك، وإنما فيها سلب الحمل وسلب الشرط. مثل ما قلت لكم لما نقسم القضية الحملية لموجب وسلب، الحملية يعني حمل شيء على شيء، سلبية يعني سلب الحمل. كيف سلب الحمل صار من أقسام الحمل؟ بقول هذا على سبيل المجاز، واللي بيعبر عنه بعض الفلاسفة لتشابه لمشابهة ما بين الموجبة والسالبة، يعني مش لأنه هني مش لأنه السالبة قسم حقيقي من الحملية، السالبة مش قسم حقيقي من الحملية، لأنه الحملية حمل، السالبة سلب الحمل. ونبه الشيخ المظفر على هالقضية بمنطق المظفر، هذا الأمر نبه على الشيخ المظفر، والانقسام الحملية إلى موجب وسالبي مجاز لمشابهة ما بين الحمل إلى الموجب والسالب. فإذا هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الكلام في الفصل الحادي عشر من عنونه من نعطي تمهيد له. أيضا في الفصل الحادي عشر الكلام في عنوان أن في أن العدم المطلق لا خبر عنه. في الحقيقة هذا الفصل أولا في تحرير محل الكلام، هذا الفصل هو نوع من تطبيق منطقي لا أكثر ولا أقل، هو تطبيق لأمر أخذناه في علم المنطق على قضية لها دخالة في أحكام العدم. قبل ما أقول مبادئ المسألة لألكن صوركن شو هو السؤال، ذكروا قضية عند تعريف المعدوم المطلق، قبل كنا عم نحكي عن المعدوم المضاف والمقيد، عدم زيد وعدم بكر، هلا عم نحكي عن المعدوم المطلق. يعني شو يعني معدوم مطلق؟ يعني لا، بقول بعض الفلاسفة بقول المعدوم المطلق أصلا إذا سألتك شو يعني معدوم مطلق تتبل كان فيك شو تجاوب، يعني شو معدوم؟
لا
حتى جيد. فقول ملا صدرة بالأصفار شو بيقول؟ بيقول يعني بيقول ومن شرف الوجود بهالمعنى، ومن شرف الوجود أنه أفاض على نقيده وأعطى وجود بالذهن. يعني لهالدرجة يعني مفهوم العدم المطلق بالذهن وجود، ولكن العدم المطلق هو لا شيء، هو لا ثبوت، هو لا لا لا، هو هذا ليس مثل ما بيعبروا عنه، ليس محض، ليسية تامة. فإذا قالوا العدم المطلق لا خبر عنه، في بعض كلمات المتكلمين عرفوا العدم المطلق أنه الذي لا يخبر عنه، الذي لا يخبر عنه. ليش لا يخبر عنه؟ لأنه ليس بشيء، وإنما يخبر عن الشيء بالشيء وبالشيء عن الشيء، والعدم هو اللاشيئية، فكيف يخبر عنه؟ هون إجا السؤال، هون بتحرير محل الكلام. إجا السؤال، أنتم تخبرون عن العدم بأنه لا يخبر عنه، فهو إخبار بعدم الإخبار. هذا هو الجو، هذا هو كل الفصل. فكيف تخبرون عن العدم المطلق بأنه لا يخبر عنه، والحال أننا نخبر عنه بأنه لا يخبر عنه؟ هذا الإشكال، هذا محل الكلام، هذا النزاع في مبادئ المسألة. فإذا واضح وين الإشكال. يعني في مبادئ المسألة لابد من التنبيه على أمرين كثير ضروري، لأنه من دون التنبيه على هذين الأمرين قد يتوهم أن المصنف قد ناقض نفسه في نهاية الحكمة، مش صحيح. درسنا في مباحث المنطق الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولي في موضعين، صح؟ درسنا الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي في موضعين. الموضع الأول في المفهوم والمصداق تحت عنوان العنوان والمعنون. قال المصنف، مصنف المنطق ومصنفو المنطق قالوا بأننا تارة، لاحظوا ما عم نحكي عن قضيها بعد، عم نحكي عن مفهوم. قالوا تارة تنظر إلى الإنسان وتلحظ الإنسان بما هو مفهوم، وتارة أخرى تنظر إلى الإنسان وتلحظ مصداق الإنسان. تنظر إلى الإنسان بما هو مفهوم، وتنظر إلى الإنسان بما هو مصداق. لأعطيكم مثل، مراية، دائما بيعطوا هالمثل. المراية مثلا منعكس عليها صورة الشيخ محمد علي، بتطلع على المراية بقول مرة بنظر للصورة المرآتية بما هي في المرآة، وتارة أخرى أنظر إلى المرآة بما هي حاكية. يعني مرة بقول مثلا الصورة المرآتية مثلا سطح ذات بعدين، صح؟ بقول الشيخ محمد علي ديب ذو بعدين، كيف يعني ذو بعدين؟ من هو اللي ذو بعدين؟ صورة الشيخ محمد علي ديب بقلب المراية. مرة لا أقول للشيخ محمد علي ديب ديب وقف ومشي وظهر من القاعة وأنا بس عم بتطلع بالمراية. أنا عم بحكي عن الشيخ محمد علي مين؟ مش اللي بالمراية، بما هي حاكية عن المصداق. هيك بشبهوه. تارة أنظر إلى الإنسان بما هو في الذهن، يعني إلى مفهوم الإنسان. تارة أخرى أنظر إلى الإنسان بما هو حاك عن مصداق وصورة مرآتية للمصداق، يعني أنا أخبر عن المصداق. النظر الأول يقال هو نظر للإنسان بالحمل الذاتي الأولي، يعني النظر إلى المفهوم. النظر إلى المصداق هو بقوله بالحمل الشائع الصناعي، يعني إذا قلت لك مثلا الإنسان كلي، ما تحكي لي قضية، ما نحكي قضية، عم نحكي هذا سؤال، مفهوم الإنسان ولا مصداق الإنسان؟ فبتقول لي الإنسان بالحمل الأول الذاتي كلي، فهذا قيد للمفهوم. ها مرة بتقول لي الإنسان متحرك ماشي على قدمين باد البشرة، جيد، من هو الإنسان المتحرك؟ من هو الإنسان الماشي على قدمين؟ بتقول لي مصداق الإنسان، فبقوله بالحمل الشائع الصناعي، جيد. لاحظ في هذا الموضع نحن ننظر إلى عقد الوضع، إلى الموضوع يعني، ونصف الموضوع، إما أن الموضوع بالحمل الذاتي الأولي أو الموضوع بالحمل الشائع الصناعي. إن نظرنا إلى المفهوم كان الموضوع مأخوذا بحده بالحمل الشائع بالحمل الذاتي الأولي، إن نظرنا إلى المصداق كان الموضوع مأخوذا بالحمل الشائع الصناعي. بدك تريح حالك، حط مفهوم أبلى أو مصداق، اللي بتزبط هي هي. مفهوم الإنسان كلي، مصداق الإنسان متحرك. إذا زبطت مفهوم الإنسان بكون الإنسان بالحمل الذاتي الأول، إذا زبطت مصداق الإنسان بكون الإنسان المأخوذ بهون هو بالحمل الشائع الصناعي. هذا الموضع الأول من مواضع اللي مرقت معنا بالمنطق حول الحمل الذاتي الأول والشائع الصناعي، واضح؟ وهذا الوصفان، الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي، هما وصفان للموضوع، للمفهوم، يعني للإنسان. الإنسان تارة آخذه بما هو مفهوم، تارة أنظر إليه بما هو مصداق. عم بحكي عن الإنسان. طيب، فهو وصف للمفهوم أو للمفهوم بما هو موجود في الذهن أو بما هو حاكي. هذا الأمر الأول. مرق معنا ببحث الكليات الخمسة بأنحاء الحمل، مرق معنا إذا بتذكروا حمل مواطات وحمل اشتقاق وحمل وضعي وحمل طبعي وحمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. هناك موضع تاني بالحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، بهذاك الموضع هو وصف للقضية مش وصف للموضوع، وصف للقضية مش وصف للموضوع. شو بقوله؟ ومرق معنا هم، مرق معنا نحن سابقا، بقوله في كل قضية موضوع محمول لابد أن يكون هناك جهة اتحاد ما بين الموضوع والمحمول، وجهة تغاير ما بين الموضوع والمحمول. لأنه لو الموضوع والمحمول ما في ولا جهة اتحاد بيناتهم لا يصح الحمل، لأن الحمل هو الهوية، هو هذا هو ذاك، فلابد من وجود جهة اتحاد. وأيضا لابد من وجود جهة مغايرة، لأنه مع عدم جهة المغايرة ما صار اسمه حمل، لأن الحمل يقتضي الاثنينية بين الموضوع والمحمول. فقالوا أنه حتى يصح الحمل من شروط الحمل وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، ووجود جهة افتراق بين الموضوع والمحمول. فقال نحن أمام عدة خيارات. أولا إما أن يكون الموضوع والمحمول متحدان مفهوما ومصداقا، يعني مفهوم الموضوع هو عين مفهوم المحمول وبالتالي مصادق متساوية، كقولنا مثلا الإنسان حيوان ناطق، الموضوع هو الإنسان، المحمول هو الحيوان الناطق، مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، ومصادق الإنسان كلها هي مصادق للحيوان الناطق. ففي اتحاد في المفهوم والمصداق، طب وين في اختلاف؟ قالوا بالاعتبار إجمال وتفصيل إنه الإنسان مجمل حيوان ناطق مفصل. فإذا الأمر الأول أن الاتحاد في المفهوم والمصداق والافتراق هو بالاعتبار بالإجمال والتفصيل. قالوا تارة أخرى بيكون في اتحاد بالمصادق، يعني مصداق الموضوع هو عين مصداق المحمول، ولكن في اختلاف بالمفاهيم. مثل إذا قلت لك الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، مفهوم الإنسان هي نفس مفهوم الضاحك؟ مفهوم الإنسان حيوان ناطق، الضاحك هو المتعجب وتعريفه أنه متعجب، فتعريف الضاحك هو غير تعريف الإنسان، يعني مفهوم غير بعض، ولكن مصادق متحدة، كل إنسان ضاحك، كل ضاحك الإنسان. فالسنخ الثاني من القضايا بيكون الاتحاد بالمصادق والافتراق بالمفاهيم. جيد، بقوله في سنخان. نجي هلأ لإطلاق المصطلح. ذكروا أنه إذا كان الاتحاد في المفهوم والمصداق بين الموضوع والمحمول، والاختلاف بالاعتبار بالإجمال والتفصيل بين المفهوم والمصداق، الحمل يكون ذاتيا أوليا. اتحاد مفهومي، اختلاف بالاعتبار. اتحاد مفهومي ومصداقي بين الموضوع والمحمول، اختلاف بالاعتبار، ولهذا حمل ذاتي أول. إذا كان في اختلاف مفهومي بين الموضوع والمحمول، مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر، الصورة الذهنية تعريف أحدهما غير تعريف الآخر، بقول إذا كان في افتراق مفهومي بس في اتحاد مصداقي، يعني اثنيناتهم بيصدقوا على مصداق واحد، بقولوا هذا اسمه حمل شائع صناعي. مثاله ومنختم، إذا قلنا الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان ماش، الإنسان ضاحك. لاحظوا بقولوا هون، هذا المصطلح الثاني اللي عم ندرسه هلا، بقولوا انظر إلى الموضوع والمحمول، المفهوم مساوي للمفهوم، يعني مفهوم الموضوع مساوي لمفهوم المحمول، ومصداق الموضوع بطبيعة الحال إذا في تساوي مفهوم يعني في تساوي مصداق مساوي. فإذا كان في تساوي بين المفهوم، يعني اتحاد مفهومي واتحاد مصداقي، بيكون هذا الحمل مش الموضوع مثل ما درسنا من شوية، بيكون هذا الحمل ذاتي أولي. واضح؟ نفس الشيء هون، في اتحاد مفهومي ومصداقي بين الموضوع والمحمول، بقول فإذا هذا الحمل ذاتي أولي. ما عم ننظر للموضوع مثل ما كنا من شوي، عم ننظر للعلاقة بين الموضوع والمحمول. إذا في اتحاد مفهومي يعني ذاتي أولي. تقول لي هون ما في اتحاد مفهومي بس في اتحاد مصداقي، فبتصير اسم القضية حمل شائع صناعي. اللي ما في اتحاد مفهومي، مفهوم الضحك غير مفهوم الإنسان، تعريف الضحك غير تعريف الإنسان، بس في اتحاد مصداقي، اللي هذا زيد إنسان وضاحك، اتحاد في المصداق، بسموها شائع صناعي. واضح؟
بس
لا تبرر
تقول
الحمل،
قلنا لازم يكون في جهة مغايرة.
قد هلا بني ممكن واحد بيقول لك قد لك جهة المغايرة لرد شبهة، مثل ما بيذكر بعض المحققين إنه اللي بيعتبر اللي مثلاً اللي بينكر اجتماع النقيدان، تقول له كيف تنكر الإنسان إنسان؟ بالاعتبار، وإن كان اعتبار في مقام التخاطب. طيب بدي أسألكم سؤال، الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان، هذا حمل ذاتي أول أو حمل شيء صناعي؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.